بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة إمام الدعوة السلفية الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المقامة في شهر شعبان عام 37 و400 للهجرة النبوية بمكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
يقول الإمام أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله في كتابه اعتقاد أهل السنة، قال: فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام. هذا بعده كأنه تأكيد جملة أخرى يا شيخنا. نعم، أمس أخذنا ويثبتون أن له وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة. نعم، قال: فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام، كما قال تعالى: ولتصنع على عيني، وقال: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وقال: حتى يسمع كلام الله، وقال: وكلم الله موسى تكليما، وقال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون.
بسم الله، والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فالظاهر أن المصنف رحمه الله أعاد ما أعاد من هذه الصفات الإلهية لتأكيد ما سبق، لتأكيد ما ذكره فيما سبق. والكلام هنا والتعليق هنا على صفة الكلام، فأقول مستعينا بالله. أولا، ليعلم كل مسلم ومسلمة أن الكلام الرباني نوعان. أو نقول إن الكلام الرباني صفة ذاتية باعتبار، وصفة فعلية باعتبار آخر. فهو صفة ذاتية من حيث أن الله سبحانه وتعالى متكلم أزلا وعلى الدوام، ومن حيث أنه صفة فعلية فهذا باعتبار أحاد الكلام وأفراده المتجددة. ولنوضح ذلكم بمثال أو مثالين. فالمثال الأول قوله للملائكة عليهم الصلاة والسلام: إني جاعل في الأرض خليفة. والمثال الثاني قوله للسماوات والأرض: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وكلم آدم صلى الله عليه وسلم حين خلقه، وكلم موسى صلى الله عليه وسلم، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به إلى السماوات. نعم، بعد.
قال رحمه الله: ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله.
وهذه الجملة فيها ثلاثة أمور. الأمر الأول ما يستوي فيه أهل السنة وبعض أهل البدع، أي من حيث إثباته، وهو إثبات المشيئة، وهي مرادفة للإرادة. الثاني، وهذا أشار إليه بقوله ما يقول المسلمون، هات.
قال: ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله.
الأمر الثاني أن كل شيء لا ينفك عن إرادة الله عز وجل ومشيئته وقدرته، فهذه الأمور كلها، الكون كله بقدرة الله الشاملة ومشيئته النافذة، يعني الماضية. الثالث أن للعبد مشيئة تقع باختياره، فهو لم يجبر على ما يفعل، بل هو مريد لكل ما يفعل. قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فمشيئة الله نافذة، ومشيئة العبد التي هي باختياره وهي إرادته فهي كذلك فهي باختياره. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل، فأشار بأول الآية: وما تشاءون، إلى مشيئة العبد. وأشار بالثانية إلى مشيئة الرب سبحانه وتعالى، وأنها هي الغالبة. وقد يقول قائل: كيف تعيبوننا والله قد شاء، ما دامت مشيئتنا تابعة لمشيئته؟ نقول: تفطن وتنبه، فإن الله منحك ما يؤهلك من حيث نفسك للإرادة. هذا من وجه. ومن وجه آخر: أنت عبد مخلوق مربوب مسخر لله سبحانه وتعالى، فهو قد علم ما يكون عليك ما يكون عليه أمرك حتى يتوفاك. فإن كنت شقيا في أول أمرك فقد علم ذلك، لم يكن خافيا عليه ولم يكن حادثا له، فما وقع فيه العبد من خير وشر تعلقت به إرادته سبحانه وتعالى. فالخير أراده له كونا وأراده له شرعا، والشر أراده منه كونا وأبغضه شرعا. نعم، وقد بينا هذه المسألة في درس البارحة، وأنه سبحانه وتعالى قد كتب مقادير الأمور أو مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. نعم، كذلك يعلم، وقد يكون العبد على أطوار فيبدأ أول حياته بعد بلوغه مثلا شقيا فاجرا، وقد يكون سكيرا لصا مفرطا في الفواحش، ثم يتفضل عليه ربه سبحانه وتعالى برحمة منه ونعمة فيتحول بإذنه سبحانه وتعالى إلى أنه يموت على سعادة وعلى خاتمة حسنة. وهذا يلفت نظرنا إلى أمر آخر من عقائد من أصول أهل السنة والجماعة وعقائدهم التي يدينون لله سبحانه وتعالى بها، وهو أن أهل السنة لا يقطعون لأحد مات على القبلة بجنة أو نار، ولا بد من قيد موحدا كما ذكره الإمام أحمد رحمه الله في كتابه أصول السنة. نعم، لكن يرجون للمحسن الثواب ويخافون على المسيء العقاب، والله أعلم. بعد،
أحسن الله إليكم. الأصل 15، قال رحمه الله: ويقولون لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله، ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله، ولا أن يبدل علم الله، فإنه العالم لا يجهل ولا يسهو، والقادر لا يغلب.
هذا الأصل فيه بارك الله فيكم أمور، أحدها أن العبد مهما يكن من القدرة والغلبة، أعني في بني جنسه من البشر، فهو أولا لا يخرج عن علمه جل وعلا، وثانيا لا يخرج عن إرادته. مهما أوتي من الذكاء والعقل والفطنة والكياسة، الثاني تعليل، وهو أن مشيئته هي الغالبة، مشيئته هي الغالبة، فهو شاء ما شاء وقدر ما قدر عن علم سبحانه وتعالى، عن علمه الأزلي، فليس من صفاته حادثة. الحادث المخلوق وجميع صفاته حادثة، الأمر الثالث أنه يجب على كل عبد الاستسلام بأن مشيئة الله غالبة وعلمه هو المحيط سبحانه وتعالى، وعلل لهذا بأنه لا يجوز أو كما قال لأحد أن يدعي هذا، لأنه سبحانه وتعالى هو القادر فلا يغلبه أحد، وأنه سبحانه وتعالى فهو لا يجهل، بخلاف المخلوق إرادته تتبدل وعلمه يتغير. فأولا يكون مثلا مسلوب الإرادة لأمر طرأ له، ثم تكون له إرادة وهي محدودة، وثانيا علمه على ضربين، أحدهما العدم، وذلك يوم كان لا يعقل، صغير لا يدرك، معدوم الإدراك. والأمر الثاني أنه يطرأ له ما يغير علمه من اختلاط، من خرف، أو نسيان مفرط إلى غير ذلك، وكل ذلك منفي عن الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. الأصل السادس عشر، قال رحمه الله: ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه كيفما تصرف بقراءة القارئ له وبلفظه، ومحفوظا في الصدور، متلوا بالألسن، مكتوبا في المصاحف، غير مخلوق. ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن.
بس بس بس. هذا الأصل الذي هو السادس عشر يتضمن أمورا يجب أن يتفطن لها كل صاحب سنة خاصة، ومن أراد أن يعرف الحق ويعمل به ويصدع به لا يخاف في الله لومة لائم عامة. نعم، هذا أول بس أوله.
قال رحمه الله: ويقولون القرآن كلام الله.
نعم، نعم.
غير
أقول
مخلوق.
أقول القرآن كلام الله، هذا هو الأمر الأول. قال تعالى: يريدون كذلكم قال الله من قبل، يريدون أن يبدلوا كلام الله، فقول كذلكم قال الله يعني في كتابه: قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، أي حكم به وتكلم به جل وعلا. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ماذا يسمع؟ يسمع القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو القرآن على أصحابه ويتلقونه منه غضا طريا من فمه إلى أفواههم، تعيه عنه قلوبهم وتسمعهم آذى وتسمعه آذانهم رضي الله عنهم. وإن رغمت أنوف الروافض والخوارج والنواصب دمر الله كيدهم وما يعرشون، وجعل بأسهم بينهم، وكفى المسلمين شرهم، وقطع دابرهم، وشغلهم بما يكرهون في نفوسهم وأموالهم. والروافض كفار، وأنا أكفر الخوارج وأمقت النواصب. الثاني قوله رحمه الله كيفما تصرف فيه، بينه بقوله بقراءة قارئ إلى آخره. فنحن سواء تلون القرآن بألسنتنا أو حفظناه في صدورنا أو كتبناه في ألواحنا أو علمناه صبياننا من أبنائنا وبناتنا، فهذا لا يخرجه عن كونه كلام الله. نعم، الأمر الثالث في قوله
من قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن،
نعم،
فقد قال بخلق القرآن.
هذه المسألة لها معنيان على وفق ما ذكره المصنف الإمام الإسماعيلي رحمه الله. الأمر الأول أن يريد المتكلم بهذه العبارة خلق القرآن، فهذا قال بخلق القرآن سواء صرح بذلك أو لم يصرح، لأن الألفاظ قوالب المعاني. وهذه العبارة بمعنى قول القائل نعم بمعنى قول بعضهم، نعم، اللفظ بخلق القرآن اللفظية، فرقة تسمى اللفظية، وهذه نهى عنها الإمام أحمد والإمام يحيى ابن عبد الله الذهلي شيخ البخاري رحمه الله الجميع، أولا لأنها محدثة لم يتكلم بها السلف، وهذا حماية منهما وممن سبقهما وممن أتى بعدهما من أئمتنا أهل السنة. فهم حريصون رحمة الله عليهم على ألا يتكلموا بكلام ليس لهم فيه إمام. نعم، السبب الثاني عن نهي هؤلاء الأئمة عن هذه العبارة أنه لما ضعف سلطان الجهمية ومن لفهم من معتزلة وأشاعرة وغيرهم انسلوا إلى القول بخلق القرآن من خلال هذه العبارة، فيقول على سبيل المثال اسمع يا أخي لفظي بالقرآن مخلوق، اسمع ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه إلى آخر ما يطلقه لسانه وهو يريد خلق القرآن، لفظ بالقرآن مخلوق، تسمع؟ نعم. فالحمد لله الذي هدى أهل السنة إلى ما ضلت فيه الأمم والفرق والجماعات، كما من عليهم بكشف مكر الماكرين والمتربصين والمحتالين على ما دونه أهل السنة من الأصول والعقائد المستنبطة من الكتاب والسنة، أعني الصحيح، وعلى وفق فهم السلف الصالح. نعم. بعد.
الأصل السابع عشر، قال رحمه الله: ويقولون إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عز وجل، وإن أكساب العباد كلها مخلوقة لله، وإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وإن الله
لا خالق.
إن أعيد من الأول شيخ. طيب. ويقولون إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عز وجل.
جميل. أقول الخالق الذي لا خالق سواه للكون كله، ومن ذلكم الخير والشر في الحقيقة إلا الله. أما المخلوق وإن سمي خالقا فهذا لأنه نعم، لأن بمعنى فعل كما قال تعالى: وتخلقون إفكا، يعني تخترعون وتوجدون. فالإفك من حيث تقديره على وفق علمه الأزلي وتقديره للأشياء الذي يسبق وقوعها، هو مخلوق لله، هذا الشر. أما من حيث إيجاده فهو من المخلوق، هو الذي أوجده، نحت صنما وعبده مثلا، وقد يعبد حمارا أو بقرا أو غنما أو حجرا أو شجرا، هو خالق هذا الفعل من حيث إيجاده من قبله هو. نعم. وهذا كله شر. أما الخير فإن الله خلقه من حيث أنه وهبه من شاء من عباده. نعم. شرعا وقدرا خلقه فيه غريزة وهداه إلى ما يوافق شرعه. نعم. بعد.
قال: وإن أكساب العباد كلها مخلوقة لله.
نعم. أكساب العباد جمع كسب، وهي أعمالهم من خير أو شر، فمن حيث القدر كلها مخلوقة لله والشرع كذلك، لكن كون الإنسان لم يكن عنده كسبا لا يدري هو مقدر أو غير مقدر له فيسعى له، هذا من حيث أن الله قدر له ذلك هو مخلوق لله عز وجل، ومن حيث أنه أقدره عليه كذلك، ومن حيث أن هذا العبد وجده فهو كسبه ومن هنا تأتي مسألة، وهي هل الحرام يدخل في الرزق؟ نقول من حيث القدر نعم، من حيث القدر يدخل، فالله قدر على هذا العبد المسكين، قدر على هذا العبد وهو ليس ظالما له، لأنه قدر ما قدر كما أسلفنا بناء على ما تقتضي حكمته وحكمه سبحانه وتعالى ومشيئته. ومن حيث أن العبد سرق هذا مثلا، أو اختلس، أو شطأ على بيت أو على على المارة في الطرق أو على المحلات التجارية مثلا، فهو خلق هذا الفعل، ولهذا لا حجة لهم في القدر. فنقول على سبيل التقريب، ومعاذ الله أن يكون على سبيل التحقيق، لنفترض أن شركة الكهرباء بعد التنسيق مع الجهات المعنية أرادت أن تمد كيابل، أو يقولون كوابل، والله أعلم، هذا شيء ما يعني لا يعنيني، لكن أرى أنه من حيث اللغة كيابل. نعم، أقول مدت كيابل لحي من الأحياء، وحفرت حفرا طويلة، اعترضها ما اعترض حتى اضطرت إلى حفر الحفر الطويلة عميقة، وجعلت عليها حواجز قوية وتوافق طول الإنسان، وقد ترفعها شيئا، فمثلا تجعلها بالإنسان بالنسبة للإنسان الطويل إلى حزامه أو إلى سره، والقصير يكون إلى أعلى. فلو أن إنسانا رقي هذا الحاجز فنصح، قال يا فلان لا ترقى هذا الحاجز، أمامك حفرة عميقة وفيها ما فيها، فأبى، ترك نصح الناصحين فأبى، ثم وقع، اختل توازنه أو هزته الريح فسقط فمات. فما من عاقل كيس فطن إلا ويقول مصرحا أو في نفسه لقد جنى على نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. هكذا المثال التقريبي، والله أعلم. بعد انتهى.
قال رحمه الله: وإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا حجة لمن أضله الله ولا عذر.
أقول هذا تنبيه إلى نوعي الهداية والخلاصة فيها فيما يأتي. أولا، أن من أضله الله فهو بعدله لما كان قد قدره عليه وكتبه عليه وعلمه منه في اللوح المحفوظ، هذا بعدله. وثانيا، من هداه الله سبحانه وتعالى هو هداه إلى فضله، والمخلوق لا يملك هداية التوفيق والقبول. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا نفي لهداية القبول عن النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ عام، وإن كان السبب خاصا فهذه الآية في شأن أبي طالب الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وفي رواية: قل كلمة الإخلاص، فأبى أن يقول هو على ملة عبد المطلب. والعبرة كما هو مقرر في الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا مبسوط في علم الأصول. وقد مضى الكلام فيه في غير هذا الموضع، فليراجعه من شاء. نعم،
كما قال عز وجل
وقال نعم. وأما نعم نعم الثاني هداية الدلالة والإرشاد، فهذه إليه صلى الله عليه وسلم لأن هديه أكمل هدي. نعم، فلا هدي فوق هديه صلى الله عليه وسلم أبدا، لأن هديه عليه الصلاة والسلام مستمد من ربه، أنزله الله عليه فيما أوحاه الله إليه من كتاب أو سنة صحيحة. وقال نعم وإنك فقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهذه بينها بقوله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يعني من علم جل وعلا أنه يسعى لنيل محاب الله ومرضيه، ويطلب ذلك حثيثا. نعم، بعد
كما قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، وقال: كما بدأكم تعودون، وقال: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، وقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، ومعنى نبرأها نخلقها بلا خلاف في اللغة، نخلقها بلا خلاف في اللغة.
هذه الآيات خلاصتها تأكيد ما سبق من أن الله مريد قدرا للشر ويبغضه شرعا، ومريد للخير ويحبه، وأن هذا وهذا كله إليه سبحانه وتعالى. فاللهم اسلك بنا سبيل محمد صلى الله عليه وسلم وسبيل عبادك المؤمنين الموحدين. نعم.
وقال مخبرا عن أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقال: لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، وقال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك.
وهذه الآيات بالإضافة إلى ما سبق خلاصتها في أمرين: الأمر الأول التأكيد كما أسلفنا، وهذا يدل في الحقيقة كما أرى على حرص المصنف رحمه الله على تأكيد ما يدونه لنفع للانتفاع به وانتفاع أهل الإسلام. نعم. والثاني الدليل على قطع الحجة عمن أراد أن يحتج على الله سبحانه وتعالى على فعله الخبيث بالقدر. ويروى عن عمر رضي الله عنه، أنا الآن لا أتذكر من أخرجه ولم أتمكن يعني ولم أبحث فيه، لعلي شغلت أو نسيت الله أعلم، حين وذلكم حين أراد أن يدخل بيت المقدس رضي الله عنه، فسأل من حوله من المهاجرين فلم يذكروا في المسألة شيئا، ثم سأل الأنصار فلم يذكروا شيئا، ثم قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: يا رسول الله، أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون وأنتم إذا سمعتم بالطاعون في بلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا سمعتم به وأنتم خارجها فلا تدخلوها. فركن أمير المؤمنين رضي الله عنه، بل أخذ بقول ابن عوف رضي الله عنه، فقال له قائل: يا أمير المؤمنين، أتفر من قدر الله؟ قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. نعم، انتهى.
طيب. الأصل الثامن عشر، قال رحمه الله: ويقولون إن الخير والشر والحلو والمر بقضاء من الله عز وجل أمضاه وقدره، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله.
نعم، وهذا كذلك لا أراه يخرج عن حرص أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله مؤلف هذه الرسالة، جزاه الله عنا وعن أهل السنة خيرا، فأنا أراه ضمن أئمتنا، ويعلم الله أني أفدت من المحقق وما وعرفته ولم أكن أعرفه من قبل. أقول: العبد لا يملك لنفسه نفعا، لأن الملك كله لله، وما نال أحد من الملك فالله وهبه ذلك الملك بقدر، نعم بقدر، نعم، ما علمه سبحانه وتعالى، بقدر ما قدره الله عز وجل وعلمه وكتبه في اللوح المحفوظ. نعم، هذا يدخل فيه الخير والشر، لكن على العبد أن يتقي الشر ويبتعد عن مواطن السوء والخنا والقذر من كل فاحش من القول، وقبيح من كل فاحش وقبيح من الأقوال والأعمال، كما أنه يجب عليه أن يسعى لكسب الخير والوصول إليه ما استطاع إلى ذلك سبيلا من الكسب الحلال وما يعفه في فرجه ومطعمه ومأكله ومشربه إلى غير ذلك مما هو تابع. ومن ذلكم كذلك العلم الشرعي. نعم، وتفصيل هذه المسألة في كتب متخصصة. نعم.
الأصل التاسع عشر، قال رحمه الله: وإنهم فقراء إلى الله عز وجل لا غنى لهم عنه في كل وقت.
هنا هذه الجملة أخبر الله سبحانه وتعالى عنها في محكم كتابه، من ذلكم قوله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. أنتم الفقراء إلى الله، فالعبد لا غنى له عن ربه أبدا، وما نال غنى ولو مثل ما أوتي قارون فهو من الله سبحانه وتعالى. لم يكن قادرا عليه لولا الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. الأصل العشرون، قال رحمه الله: وإنه عز وجل ينزل إلى السماء على ما صح به الخبر عن رسول الله بلا اعتقاد كيف فيه.
أقول أولا: النزول من حيث اللغة العربية هو ضد العلو حسا أو معنى، فالحس مثل النزول من السطح إلى أسفل البيت أو من أعلى دور إلى ما بعده يقال نزل، والارتفاع عكسه. وأما النزول الحسي فهو أن يكون إنسان على مرتبة، النزول المعنوي، أقول النزول المعنوي كأن يكون الإنسان على مرتبة عالية، مثلا في العاشرة فيأتيه تأديب يأتيه أمر بكف اليد، نزلت شخصيته حسا ومعنى كذلك، فزملائه يرونه يحضر الدوام ولا يمكن من العمل، همه جريئة الصحف يقرأ فيها نعم ويوقع على الحضور والخروج، هذا نزل من حيث الناحية الشخصية الحسية ومن حيث الناحية المعنوية. هذا أولا. أما نزول الله سبحانه وتعالى فقد جاء عنه في الحديث الصحيح، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. هذا حديث أبي هريرة، وهناك غيره، وللدارقطني رحمه الله كتاب خاص في هذا سماه النزول. نعم. وقوله رحمه الله، وهو هذا الأمر الثاني، بلا اعتقاد كيف، يعني بلا اعتقاد الخوض في كيفية هذا، يعني لا نعتقد الخوض، لا نقول بالخوض، فالكيف نجهله، نعلم أن الله ينزل وأن نزوله جل وعلا له كيفية هو أعلم بها، ولهذا لا نقول ينزل بعرشه ولا يحمل عرشه أمامه حتى يصل السماء الدنيا، ولا نقول يخلو العرش منه يبقى عرشه مكانه، هذه كلها محجوبة عنا. ليس فيها آية من كتاب الله ولا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأظن أن أحاديث النزول، نزول ربنا جل وعلا، إن لم تكن متواترة فهي مستفيضة. وثمة أمر آخر، وهو رد على من ينفي النزول فيقول لا ينزل الله، كيف يكون فوق في السماء، في فوق السماء السابعة فوق عرشه، وعرشه سقف المخلوقات أو فوق المخلوقات كلها، ينزل لتحت إلى السماء الدنيا؟ هذا لا يليق بالله. نقول أنت خذت بعقلك وقلت بلا علم وخالفت الدليل الشرعي وخالفت مذهب أهل السنة والجماعة، فاحذر يا هذا وتفطن. نعم، فمثال من أوله ومثال من أوله قولهم ينزل ملك من ملائكته، نقول ويلك ويحك، لقد افتريت على الله وعلى ملائكته. الآن نفيت أو كذبت ما قاله الله عن الملائكة عليهم الصلاة والسلام، بل عباد مكرمون. وإيضاح ذلك أن الملك لو قال يا عبادي هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه سؤاله أو مسألته، لو قالها الملك وحاشاهم عليهم الصلاة والسلام أن يقولوا هذا، بل أنا على علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وإن لم أكن مبصرا الآن أنهم لن يقولوا هذا. فلو قالها الملك لخرج عن عبادة الله عز وجل ودعا الخلق إلى عبادته عليهم الصلاة والسلام، حاشاهم ثم حاشاهم ثم حاشاهم. وإن رغمت أنوف الجهلة والمعطلة والمؤولة بلا علم. نعم.
الأصل الواحد والعشرون، الحادي والعشرون، قال رحمه الله: ويعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله عز وجل في القيامة دون الدنيا، ووجوبها لمن جعل ذلك ثوابا له في الآخرة، كما قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
وهذا الأصل يتضمن شيئين: الأول رؤية المؤمنين ربهم في الدنيا، وللدارقطني رحمه الله كتاب في هذا، وفي الحديث الصحيح: إنكم ترون ربكم، سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون، وفي رواية لا تضامون، لا تضامون أن لا يلحقكم ضيم فيراه بعضكم دون الآخر. لا تضامون أي لا تتزاحمون، كل يراه وهو على ما هو. وهذا من تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه الرائي بالرائي، لا تشبيه المرئي بالمرئي أبدا، تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي. فليس فيها تشبيه للقمر بالله ولا لله بالقمر. نعم، وإن الرؤية نعم تشبه الرؤية، هذا المعنى أنها محققة. نعم نعم. ثم هل رؤية الله رؤية الله في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط؟ فنقول رؤية الله في الدنيا منتفية، نعم، لقوله عز وجل حينما قال موسى صلى الله عليه وسلم ربي أرني أنظر إليك، قال لا لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. الآية. وأما رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة فهي مرتان، الأولى في عرصات القيامة في المحشر، والعرصة معناها المكان الواسع، فهذه فيها ثلاثة أقوال. أحدها أنه يراه جميع أهل الموقف، جميع أهل الموقف من مسلم وكافر ومنافق. ثم بعد ذلك يحجب عنه المسلمون والكافرون، يحجب عنه نعم يحجب عنه الكافرون نعم يحجب عنه الكافرون فعلي قلت والمسلمون هذا خطأ يحجب عنه الكفار فلا يرونه. فهذه الرؤية رؤية توبيخ وتأنيب، مثل ما يرى اللص أو القاتل عمدا، أو مثلا أي فاعل محرما، السلطان ثم بعد ذلك السلطان يأمر بأخذه عن تنفيذ الحكم فيه، أو هو ينفذه بنفسه، من يقتله بسيفه أو إن كان قاتلا أو يجلده أو يرجمه هو بنفسه. نعم، ولله المثل الأعلى. نعم، وهذا دليله قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الكفار، ويبقى أهل الإسلام المؤمن والمنافق. نعم، القول الثاني يبقى المؤمن الثاني أنه يراه نعم المسلمون كلهم، مؤمنهم ومنافقهم، المؤمن والمنافق. نعم، القول الثالث أنه يراه المؤمنون فقط، نعم، الذين آمنوا ظاهرا وباطنا، وعليه فإنه لا يراه المنافقون، لأنهم وإن كانوا مؤمنين في الظاهر لكنهم كفار في الباطن، والله أعلم. نعم.
ثم قال رحمه الله:
وقد أوضحت هذه ولله الحمد والمنة، الفضل فضله والمن منه والعطاء عطاؤه، والله وبالله وتالله ليس من جهدي شيء، ولو وكلني الله إلى جهدي ما أتيت بمثقال ذرة، بمثقال ذرة ولا أقل من ذلك في كتاب إمداد المسلم بشرح مختصر المنذري لصحيح مسلم في الجزء في كتاب الإيمان، وهو في الجزء الأول، فليراجعه من شاء. نعم.
وقال في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.
مضى. نعم.
فلو كان المؤمنون كلهم والكافرون كلهم لا يرونه كانوا بأجمعهم عنه محجوبين.
يعني لو حجب أهل الموقف كلهم أهل الموقف كلهم لكانوا سواء، ولم تكن هناك ميزة بين هذا وهذا، بين مسلم وكافر، بل بين مؤمن وكافر حتى. هذا وجه الاستدلال من الآية. نعم. بقي شيء؟
قال: وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله عز وجل ولا التحديد له، ولكن يرونه جل وعز بأعينهم على ما يشاء هو بلا كيف، على ما يشاء هو بلا كيف.
مضى كثير منه. نعم. ومضى كله على ما أظن. فالإسماعيلي رحمه الله أكد هذا، يعني عدم اعتقاد الكيف، يعني بلا كيف نعلمه. نعم. وهذه قاعدة في جميع الصفات الإلهية. بقي الموطن الثاني الذي يراه نعم الذي يراه المؤمنون، أعني نعم الذي يراه المؤمنون، ولا يدخل فيه نعم أهل ولا يدخل فيه غيرهم، لا كافر ولا منافق. وهذا هو يوم القيامة. وقد استدل المصنف عليه بقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، كما قال تعالى في سورة عبس: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وجوه يومئذ ناظرة، يعني حسنة جميلة، يرى إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إليه. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد ومسلم عن صهيب بن سنان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى منادي: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. قالوا: وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة ويؤتنا ما لم يؤت أحد من العالمين؟ نعم، فيكشف الحجاب. قال صلى الله نعم قال صلى الله عليه وسلم: فوالله، أو قال: والذي نفسي بيده، ما أعطوا عطاء أقر لأعينهم منه. ثم بعد ذلك يقول: يا أهل الجنة، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا أسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم معهم وفيهم ومنهم في الدنيا والآخرة. نعم، السؤال هنا هل ينكر هذه الرؤية بالنسبة للموطن الأول؟ ينكرونها، أظن هذا ظاهر، لا يخفى على ذي لب وبصر وبصيرة وفهم ذلك، لكن قد يقع إشكال في الموطن الثاني في الجنة، هذا خاص بأهل الجنة، هل ينكرها من أنكر الرؤية في عرصات القيامة؟ نعم، من جاهلية ومعتزلة وأشاعرة وغيرهم، الجواب نعم ينكرونها، ينكرونها ولم يثبتوها بحال، لأن كلامهم مطلق، والأصل عندنا أن ما أطلق يبقى على إطلاقه. ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من له والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة إمام الدعوة السلفية الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المقامة في شهر شعبان عام 37 و400 للهجرة النبوية بمكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
يقول الإمام أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله في كتابه اعتقاد أهل السنة، قال: فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام. هذا بعده كأنه تأكيد، جملة أخرى يا شيخنا. نعم، أمس أخذنا ويثبتون أن له وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة. نعم، قال: فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام، كما قال تعالى: ولتصنع على عيني، وقال: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وقال: حتى يسمع كلام الله، وقال: وكلم الله موسى تكليما، وقال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون.
بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فالظاهر أن المصنف رحمه الله أعاد ما أعاد من هذه الصفات الإلهية لتأكيد ما سبق، لتأكيد ما ذكره فيما سبق، والكلام هنا والتعليق هنا على صفة الكلام، فأقول مستعينا بالله. أولا، ليعلم كل مسلم ومسلمة أن الكلام الرباني نوعان، أو نقول إن الكلام الرباني صفة ذاتية باعتبار، وصفة فعلية باعتبار آخر، فهو صفة ذاتية من حيث أن الله سبحانه وتعالى متكلم أزلا وعلى الدوام، ومن حيث أنه صفة فعلية فهذا باعتبار أحاد الكلام وأفراده المتجددة. ولنوضح ذلكم بمثال أو مثالين. فالمثال الأول قوله للملائكة عليهم الصلاة والسلام: إني جاعل في الأرض خليفة. والمثال الثاني قوله للسماوات والأرض: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وكلم آدم صلى الله عليه وسلم حين خلقه، وكلم موسى صلى الله عليه وسلم، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به إلى السماوات. نعم. بعد.
قال رحمه الله: ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لا يكون، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله.
وهذه الجملة فيها ثلاثة أمور. الأمر الأول ما يستوي فيه أهل السنة وبعض أهل البدع، أي من حيث إثباته، وهو إثبات المشيئة، وهي مرادفة للإرادة. الثاني، وهذا أشار إليه بقوله: ما يقول المسلمون. هات.
قال: ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لا يكون، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله.
الأمر الثاني أن كل شيء لا ينفك عن إرادة الله عز وجل ومشيئته وقدرته، فهذه الأمور كلها، الكون كله بقدرة الله الشاملة ومشيئته النافذة، يعني الماضية. الثالث أن للعبد مشيئة تقع باختياره، فهو لم يجبر على ما يفعل، بل هو مريد لكل ما يفعل. قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فمشيئة الله نافذة، ومشيئة العبد التي هي باختياره وهي إرادته فهي كذلك فهي باختياره. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل، فأشار بأول الآية: وما تشاءون، إلى مشيئة العبد. وأشار بالثانية إلى مشيئة الرب سبحانه وتعالى، وأنها هي الغالبة، هي الغالبة. وقد يقول قائل: كيف تعيبوننا والله قد شاء، ما دامت مشيئتنا تابعة لمشيئته؟ نقول: تفطن وتنبه، فإن الله منحك ما يؤهلك من حيث نفسك للإرادة. هذا من وجه. ومن وجه آخر: أنت عبد مخلوق مربوب مسخر لله سبحانه وتعالى، وقد علم ما يكون عليك ما يكون عليه أمرك حتى يتوفاك. فإن كنت شقيا في أول أمرك فقد علم ذلك، لم يكن خافيا عليه ولم يكن حادثا له، فما وقع فيه العبد من خير وشر تعلقت به إرادته سبحانه وتعالى. فالخير أراده له كونا وأراده له شرعا، والشر أراده منه كونا وأبغضه شرعا. نعم، وقد بينا هذه المسألة في درس البارحة، وأنه سبحانه وتعالى قد كتب مقادير الأمور أو مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. نعم، كذلك يعلم، وقد يكون العبد على أطوار، فيبدأ أول حياته بعد بلوغه مثلا شقيا فاجرا، وقد يكون سكيرا لصا مفرطا في الفواحش، ثم يتفضل عليه ربه سبحانه وتعالى برحمة منه ونعمة فيتحول بإذنه سبحانه وتعالى إلى أنه يموت على سعادة وعلى خاتمة حسنة. وهذا يلفت نظرنا إلى أمر آخر من عقائد من أصول أهل السنة والجماعة وعقائدهم التي يدينون لله سبحانه وتعالى بها، وهو أن أهل السنة لا يقطعون لأحد مات على القبلة بجنة أو نار، ولا بد من قيد موحدا، كما ذكره الإمام أحمد رحمه الله في كتابه أصول السنة. نعم، لكن يرجون للمحسن الثواب ويخافون على المسيء العقاب، والله أعلم. بعد،
أحسن الله إليكم. الأصل 15: قال رحمه الله: ويقولون لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله، ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله، ولا أن يبدل علم الله، فإنه العالم لا يجهل ولا يسهو، والقادر لا يغلب.
هذا الأصل فيه بارك الله فيكم أمور. أحدها أن العبد مهما يكن من القدرة والغلبة، أعني في بني جنسه من البشر، فهو أولا لا يخرج عن علمه جل وعلا، وثانيا لا يخرج عن إرادته. مهما أوتي من الذكاء والعقل والفطنة والكياسة. الثاني أن الثاني تعليل، وهو أن مشيئته هي الغالبة، مشيئته هي الغالبة، فهو شاء ما شاء وقدر ما قدر عن علم سبحانه وتعالى، عن علمه الأزلي، فليس من صفاته حادثة. الحادث المخلوق وجميع صفاته حادثة. الأمر الثالث أنه يجب على كل عبد الاستسلام بأن مشيئة الله غالبة، وعلمه هو المحيط سبحانه وتعالى، وعلل لهذا بأنه لا يقول لا يجوز أو كما قال لأحد أن يدعي هذا، لأنه سبحانه وتعالى هو القادر فلا يغلبه أحد، وأنه سبحانه وتعالى فهو لا يجهل، بخلاف المخلوق إرادته تتبدل وعلمه يتغير. فأولا يكون مثلا مسلوب الإرادة لأمر طرأ له، ثم تكون له إرادة وهي محدودة، وثانيا علمه على ضربين، أحدهما العدم، وذلك يوم كان لا يعقل، صغير لا يدرك، معدوم الإدراك. والأمر الثاني أنه يطرأ له ما يغير علمه من اختلاط، من خرف، أو نسيان مفرط، إلى غير ذلك، وكل ذلك منفي عن الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. الأصل السادس عشر، قال رحمه الله: ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه كيفما تصرف بقراءة القارئ له وبلفظه، ومحفوظا في الصدور، متلوا بالألسن، مكتوبا في المصاحف، غير مخلوق. ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن.
بس. هذا الأصل الذي هو السادس عشر يتضمن أمورا يجب أن يتفطن لها كل صاحب سنة خاصة، ومن أراد أن يعرف الحق ويعمل به ويصدع به لا يخاف في الله لومة لائم عامة. نعم. عادل أول بس أوله.
قال رحمه الله: ويقولون القرآن كلام الله.
نعم نعم.
غير
أقول
مخلوق.
أقول القرآن كلام الله، هذا هو الأمر الأول. قال تعالى: يريدون كذلكم قال الله من قبل يريدون أن يبدلوا كلام الله. فقول كذلكم قال الله يعني في كتابه: قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، أي حكم به وتكلم به جل وعلا. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ماذا يسمع؟ يسمع القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو القرآن على أصحابه ويتلقونه منه غضا طريا من فمه إلى أفواههم. تعيه عنهم قلوبه تعيه عنه قلوبهم وتسمعه آذانهم رضي الله عنهم. وإن رغمت أنوف الروافض والخوارج والنواصب دمر الله كيدهم وما يعرشون، وجعل بأسهم بينهم، وكفى المسلمين شرهم، وقطع دابرهم، وشغلهم بما يكرهون في نفوسهم وأموالهم. والروافض كفار، وأنا أكفر الخوارج وأمقت النواصب. الثاني قوله رحمه الله: كيفما تصرف فيه، بينه بقوله بقراءة قارئ إلى آخره. فنحن سواء تلون القرآن بألسنتنا أو حفظناه في صدورنا أو كتبناه في ألواحنا أو علمناه صبياننا من أبنائنا وبناتنا، فهذا لا يخرجه عن كونه كلام الله. نعم. الأمر الثالث في قوله: ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن
يريد به القرآن.
نعم.
فقد قال بخلق القرآن.
هذه المسألة لها معنيان على وفق ما ذكره المصنف الإمام الإسماعيلي رحمه الله. الأمر الأول أن يريد المتكلم بهذه العبارة خلق القرآن، فهذا قال بخلق القرآن سواء صرح بذلك أو لم يصرح، لأن الألفاظ قوالب المعاني. وهذه العبارة بمعنى قول القائل نعم بمعنى قول بعضهم نعم اللفظ بخلق القرآن اللفظية، فرقة تسمى اللفظية. وهذه نهى عنها الإمام أحمد والإمام يحيى ابن عبد الله الذهلي شيخ البخاري رحمه الله الجميع، أولا لأنها محدثة لم يتكلم بها السلف، وهذا حماية منهما وممن سبقهما وممن أتى بعدهما من أئمتنا أهل السنة. فهم حريصون رحمة الله عليهم على ألا يتكلموا بكلام ليس لهم فيه إمام. نعم. السبب الثاني عن نهي هؤلاء الأئمة عن هذه العبارة أنه لما ضعف سلطان الجهمية ومن لفهم من معتزلة وأشاعرة وغيرهم انسل لما ضعف سلطانهم، انسلوا إلى القول بخلق القرآن من خلال هذه العبارة. فيقول على سبيل المثال، اسمع يا أخي لفظي بالقرآن مخلوق، اسمع ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه إلى آخر ما يطلقه لسانه وهو يريد خلق القرآن، لفظي بالقرآن مخلوق، تسمع؟ نعم. فالحمد لله الذي هدى أهل السنة إلى ما ضلت فيه الأمم والفرق والجماعات، كما من عليهم بكشف مكر الماكرين والمتربصين والمحتالين على ما دونه أهل السنة من الأصول والعقائد المستنبطة من الكتاب والسنة، أعني الصحيح، وعلى وفق فهم السلف الصالح. نعم. بعد.
الأصل السابع عشر، قال رحمه الله: ويقولون إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عز وجل، وإن أكساب العباد كلها مخلوقة لله، وإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وإن الله
لا خالق،
إن أعيد من الأول شيء. طيب. ويقولون إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عز وجل.
جميل. أقول الخالق الذي لا خالق سواه للكون كله، ومن ذلكم الخير والشر، في الحقيقة إلا الله. أما المخلوق وإن سمي خالقا فهذا لأنه نعم لأن بمعنى فعل كما قال تعالى: وتخلقون إفكا، يعني تخترعون وتوجدون. فالإفك من حيث تقديره على وفق علمه الأزلي وتقديره للأشياء الذي يسبق وقوعها، هو مخلوق لله، هذا الشر. أما من حيث إيجاده فهو من المخلوق، هو الذي أوجده، نحت صنما وعبده مثلا، وقد يعبد حمارا أو بقرا أو غنما أو حجرا أو شجرا، هو خالق هذا الفعل. من حيث إيجاده من قبله هو. نعم، وهذا كله شر. أما الخير فإن الله خلقه من حيث أنه وهبه من شاء من عباده. نعم، شرعا وقدرا خلقه فيه غريزة وهداه إلى ما يوافق شرعه. نعم، بعد
قال: وإن أكساب العباد كلها مخلوقة لله.
نعم، أكساب العباد جمع كسب، وهي أعمالهم من خير أو شر، فمن حيث القدر كلها مخلوقة لله والشرع كذلك، لكن كون الإنسان لم يكن عنده كسبا لا يدري هو مقدر أو غير مقدر له فيسعى له، هذا من حيث أن الله قدر له ذلك هو مخلوق لله عز وجل، ومن حيث أنه أقدره عليه كذلك، ومن حيث أن هذا العبد وجده فهو كسبه، فهو كسبه. ومن هنا تأتي مسألة، وهي: هل الحرام يدخل في الرزق؟ نقول: من حيث القدر نعم، من حيث القدر يدخل، فالله قدر على هذا العبد المسكين، قدر على هذا العبد وهو ليس ظالما له، لأنه قدر ما قدر كما أسلفنا بناء على ما تقتضي حكمته وحكمه سبحانه وتعالى ومشيئته. ومن حيث أن العبد سرق، هذا على مثلا، أو اختلس أو شطأ على بيت أو على أو على المارة في الطرق أو على المحلات التجارية مثلا، فهو خلق هذا الفعل، ولهذا لا حجة لهم في القدر. فنقول على سبيل التقريب، ومعاذ الله أن يكون على سبيل التحقيق، لنفترض أن شركة الكهرباء بعد التنسيق مع الجهات المعنية أرادت أن تمد كيابل، أو يقولون كوابل، والله أعلم، هذا شيء ما يعني لا يعنيني، لكن أرى أنه من حيث اللغة كيابل. نعم، أقول: مدت كيابل لحي من الأحياء، وحفرت حفرا طويلة، اعترضها ما اعترض حتى اضطرت إلى حفر الحفر الطويلة عميقة، وجعلت عليها حواجز قوية وتوافق طول الإنسان، وقد ترفعها شيئا، فمثلا تجعلها بالإنسان بالنسبة للإنسان الطويل إلى حزامه أو إلى سره، والقصير يكون إلى أعلى. فلو أن إنسانا رقي هذا الحاجز فنصحه وقال: يا فلان، لا ترقى هذا الحاجز، أمامك حفرة عميقة وفيها ما فيها، فأبى، ترك نصح الناصحين فأبى، ثم وقع، اختل توازنه أو هزته الريح فسقط فمات. فما من عاقل كيس فطن إلا ويقول مصرحا أو في نفسه: لقد جنى على نفسه فلا يلومن إلا نفسه. هكذا المثال التقريبي، والله أعلم. بعد انتهى.
قال رحمه الله: وإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا حجة لمن أضله الله ولا عذر.
أقول هذا تنبيه إلى نوعي الهداية والخلاصة فيها فيما يأتي. أولا أن من أضله الله فهو بعدله لما كان قد قدره عليه وكتبه عليه وعلمه منه في اللوح المحفوظ، هذا بعدله. وثانيا من هداه الله سبحانه وتعالى هو هداه إلى فضله، والمخلوق لا يملك إلا لا يملك هداية نعم لا يملك هداية التوفيق والقبول. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا نفي لهداية القبول عن النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ عام، وإن كان السبب خاصا فهذه الآية في شأن أبي طالب الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وفي رواية: قل كلمة الإخلاص، فأبى أن يقول هو على ملة عبد المطلب. والعبرة كما هو مقرر في الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا مبسوط في علم الأصول، وقد مضى الكلام فيه في غير هذا الموضع فليراجعه من شاء. نعم،
كما قال عز وجل
وقال نعم. وأما نعم هداية نعم الثاني هداية الدلالة والإرشاد، فهذه إليه صلى الله عليه وسلم لأن هديه أكمل هدي. نعم، فلا هدي فوق هديه صلى الله عليه وسلم أبدا، لأن هديه عليه الصلاة والسلام مستمد من ربه، أنزله الله عليه فيما أوحاه الله إليه من كتاب أو سنة صحيحة. وقال نعم وإنك فقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهذه بينها بقوله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يعني من علم جل وعلا أنه يسعى لنيل محاب الله ومرضيه ويطلب ذلك حثيثا. نعم بعد.
كما قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال: كما بدأكم تعودون. وقال: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ومعنى نبرأها نخلقها بلا خلاف في اللغة. نخلقها بلا خلاف في اللغة.
هذه الآيات خلاصتها تأكيد ما سبق من أن الله مريد قدرا للشر ويبغضه شرعا، ومريد للخير ويحبه، وأن هذا وهذا كله إليه سبحانه وتعالى. فاللهم اسلك بنا سبيل محمد صلى الله عليه وسلم وسبيل عبادك المؤمنين الموحدين. نعم.
وقال مخبرا عن أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال: لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وقال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك.
وهذه الآيات بالإضافة إلى ما سبق خلاصتها في أمرين: الأمر الأول التأكيد كما أسلفنا، وهذا يدل في الحقيقة كما أرى على حرص المصنف رحمه الله على تأكيد ما يدونه للانتفاع به وانتفاع أهل الإسلام. نعم. والثاني الدليل على قطع الحجة عمن أراد أن يحتج على الله سبحانه وتعالى على فعله الخبيث بالقدر. ويروى عن عمر رضي الله عنه، أنا الآن لا أتذكر من أخرجه ولم أتمكن يعني ولم أبحث فيه، لعلي شغلت أو نسيت الله أعلم، وذلكم حين أراد أن يدخل بيت المقدس رضي الله عنه، فسأل من حوله من المهاجرين فلم يذكروا في المسألة شيئا، ثم سأل الأنصار فلم يذكروا شيئا، ثم قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: يا رسول الله، أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون وأنتم إذا سمعتم بالطاعون في بلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا سمعتم به وأنتم خارجها فلا تدخلوها. فركن أمير المؤمنين رضي الله عنه، بل أخذ بقول ابن عوف رضي الله عنه، فقال له قائل: يا أمير المؤمنين، أتفر من قدر الله؟ قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. نعم. انتهى.
طيب. الأصل الثامن عشر: قال رحمه الله: ويقولون إن الخير والشر والحلو والمر بقضاء من الله عز وجل أمضاه وقدره، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله.
نعم، وهذا كذلك لا أراه يخرج عن حرص أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله مؤلف هذه الرسالة جزاه الله عنا وعن أهل السنة خيرا، فأنا أراه ضمن أئمتنا، ويعلم الله أني أفدت من المحقق وما كنت وعرفته ولم أكن أعرفه من قبل، أقول العبد لا يملك لنفسه نفعا، لأن الملك كله لله، وما نال أحد من الملك فالله وهبه ذلك الملك بقدر، نعم بقدر، نعم ما علمه سبحانه وتعالى، بقدر ما قدره الله عز وجل وعلمه وكتبه في اللوح المحفوظ. نعم هذا يدخل فيه الخير والشر، لكن على العبد أن يتقي الشر ويبتعد عن مواطن السوء والخنا والقذر من كل فاحش من القول وقبيح، من كل فاحش وقبيح من الأقوال والأعمال، كما أنه يجب عليه أن يسعى لكسب الخير والوصول إليه ما استطاع إلى ذلك سبيلا من الكسب الحلال وما يعفه في فرجه ومطعمه ومأكله ومشربه إلى غير ذلك مما هو تابع. ومن ذلكم كذلك العلم الشرعي، نعم، وتفصيل هذه المسألة في كتب متخصصة. نعم.
الأصل التاسع عشر، قال رحمه الله: وإنهم فقراء إلى الله عز وجل لا غنى لهم عنه في كل وقت.
هنا هذه الجملة أخبر الله سبحانه وتعالى عنها في محكم كتابه، من ذلكم قوله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله. فالعبد لا غنى له عن ربه أبدا، وما نال غنى ولو مثل ما أوتي قارون فهو من الله سبحانه وتعالى. لم يكن قادرا عليه لولا الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. الأصل العشرون، قال رحمه الله: وإنه عز وجل ينزل إلى السماء على ما صح به الخبر عن رسول الله بلا اعتقاد كيف فيه.
أقول أولا: النزول من حيث اللغة العربية هو ضد العلو حسا أو معنى، فالحس مثل النزول من السطح إلى أسفل البيت أو من أعلى دور إلى ما بعده يقال نزل، والارتفاع عكسه. وأما النزول الحسي فهو أن يكون إنسان على مرتبة، النزول المعنوي، أقول النزول المعنوي كأن يكون الإنسان على مرتبة عالية، مثلا في العاشرة فيأتيه تأديب يأتيه أمر بكف اليد، نزلت شخصيته حسا ومعنى كذلك، فزملائه يرونه يحضر الدوام ولا يمكن من العمل، همه جريئة الصحف يقرأ فيها نعم، ويوقع على الحضور والخروج. هذا نزل من حيث الناحية الناحية الشخصية الحسية، ومن حيث الناحية المعنوية. هذا أولا. أما نزول الله سبحانه وتعالى فقد جاء عنه في الحديث الصحيح، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. هذا حديث أبي هريرة، وهناك غيره. وللدارقطني رحمه الله كتاب خاص في هذا سماه النزول. نعم. وقوله رحمه الله، وهو هذا الأمر الثاني، بلا اعتقاد كيف، يعني بلا اعتقاد الخوض في كيفية هذا، يعني لا نعتقد الخوض، لا نقول بالخوض، فالكيف نجهله، نعلم أن الله ينزل وأن نزوله جل وعلا له كيفية هو أعلم بها، ولهذا لا نقول ينزل بعرشه ولا يحمل عرشه أمامه حتى يصل السماء الدنيا، ولا نقول يخلو العرش منه يبقى عرشه مكانه، هذه كلها محجوبة عنا، ليس فيها آية من كتاب الله ولا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأظن أن أحاديث النزول، نزول ربنا جل وعلا، إن لم تكن متواترة فهي مستفيضة. وثمة أمر آخر، وهو رد على من ينفي النزول فيقول لا ينزل الله، كيف يكون فوق في السماء، في فوق السماء السابعة، فوق عرشه، وعرشه سقف المخلوقات أو فوق المخلوقات كلها، ينزل لتحت إلى السماء الدنيا، هذا لا يليق بالله. نقول أنت خذت بعقلك وقلت بلا علم وخالفت الدليل الشرعي وخالفت مذهب أهل السنة والجماعة، فاحذر يا هذا وتفطن. نعم. فمثال من أوله ومثال من أوله قولهم ينزل ملك من ملائكته، نقول ويلك ويحك، لقد افتريت على الله وعلى ملائكته، الآن نفيت أو كذبت ما قاله الله عن الملائكة عليهم الصلاة والسلام، بل عباد مكرمون. وإيضاح ذلك أن الملك لو قال يا عبادي هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه سؤاله أو مسألته، لو قالها الملك وحاشاهم عليهم الصلاة والسلام أن يقولوا هذا، بل أنا على علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وإن لم أكن مبصرا الآن أنهم لن يقولوا هذا، فلو قالها الملك لخرج عن عبادة الله عز وجل ودعا الخلق إلى عبادته عليهم الصلاة والسلام، حاشاهم ثم حاشاهم ثم حاشاهم. وإن رغمت ألوف الجهلة والمعطلة والمؤولة بلا علم. نعم.
الأصل الواحد والعشرون، الحادي والعشرون، قال رحمه الله: ويعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله عز وجل في القيامة دون الدنيا، ووجوبها لمن جعل ذلك ثوابا له في الآخرة، كما قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
وهذا الأصل يتضمن شيئين: الأول رؤية المؤمنين ربهم في الدنيا، وللدارقطني رحمه الله كتاب في هذا، وفي الحديث الصحيح: إنكم ترون ربكم، سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون، وفي رواية: لا تضامون، لا تضامون، لا يلحقكم ضيم فيراه بعضكم دون الآخر، لا تضامون أي لا تتزاحمون، كل يراه وهو على ما هو. وهذا من تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه الرائي بالرائي، لا تشبيه المرئي بالمرئي أبدا، تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي، فليس فيها تشبيه للقمر بالله ولا لله بالقمر. نعم، وإن الرؤية نعم تشبه الرؤية، هذا المعنى أنها محققة. نعم نعم. ثم هل رؤية الله، رؤية الله في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط؟ فنقول: رؤية الله في الدنيا منتفية، نعم، لقوله عز وجل حينما قال موسى صلى الله عليه وسلم: ربي أرني أنظر إليك، قال: لا، لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. الآية. وأما رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة فهي مرتان: الأولى في عرصات القيامة في المحشر، والعرصة معناها المكان الواسع، فهذه فيها ثلاثة أقوال: أحدها أنه يراه جميع أهل الموقف، جميع أهل الموقف من مسلم وكافر ومنافق، ثم بعد ذلك يحجب عنه المسلمون والكافرون، يحجب عنه، نعم، يحجب عنه الكافرون، نعم، يحجب عنه الكافرون، فعلي قلت والمسلمون، هذا خطأ، يحجب عنه الكفار فلا يرونه. فهذه الرؤية رؤية توبيخ وتأنيب، مثل ما يرى اللص أو القاتل عمدا، أو مثلا أي فاعل محرما السلطان، ثم بعد ذلك السلطان يأمر بأخذه عنه لتنفيذ الحكم فيه، أو هو ينفذه بنفسه، من يقتله بسيفه أو إن كان قاتلا أو يجلده أو يرجمه هو بنفسه. نعم، ولله المثل الأعلى. نعم، وهذا دليله قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الكفار، ويبقى أهل الإسلام المؤمن والمنافق. نعم، القول الثاني يبقى المؤمن الثاني أنه يراه، نعم، المسلمون كلهم، مؤمنهم ومنافقهم، المؤمن والمنافق. نعم، القول الثالث أنه يراه المؤمنون فقط، نعم، الذين آمنوا ظاهرا وباطنا، وعليه فإنه لا يراه المنافقون، لأنهم وإن كانوا مؤمنين في الظاهر لكنهم كفار في الباطن، والله أعلم. نعم،
ثم قال رحمه الله:
وقد أوضحت هذه، ولله الحمد والمنة، الفضل فضله والمن منه والعطاء عطاؤه، والله وبالله وتالله ليس من جهدي شيء، ولو وكلني الله إلى جهدي ما أتيت بمثقال ذرة، بمثقال ذرة ولا أقل من ذلك، في كتاب إمداد المسلم بشرح مختصر المنذري لصحيح مسلم، في الجزء في كتاب الإيمان، وهو في الجزء الأول، فليراجعه من شاء. نعم،
وقال في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.
نعم،
فلو كان المؤمنون كلهم والكافرون كلهم لا يرونه كانوا بأجمعهم عنه محجوبين.
يعني لو حجب أهل الموقف كلهم، أهل الموقف كلهم، لكانوا سواء، ولم تكن هناك ميزة بين هذا وهذا، بين مسلم وكافر، بل بين مؤمن وكافر حتى. هذا وجه الاستدلال من الآية. نعم، بقي شيء؟
قال: وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله عز وجل ولا التحديد له، ولكن يرونه جل وعز بأعينهم على ما يشاء هو بلا كيف، على ما يشاء هو بلا كيف.
مضى كثير منه. نعم، ومضى في الغالب كله على ما أظن. فالإسماعيلي رحمه الله أكد هذا، يعني عدم اعتقاد الكيف، يعني بلا كيف نعلمه. نعم، وهذه قاعدة في جميع الصفات الإلهية. بقي الموطن الثاني الذي يراه، نعم، الذي يراه المؤمنون، أعني نعم الذي يراه المؤمنون، ولا يدخل فيه، نعم، أهل، ولا يدخل فيه غيرهم، لا كافر ولا منافق، وهذا هو يوم القيامة. وقد استدل المصنف عليه بقوله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة، كما قال تعالى في سورة عبس: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وجوه يومئذ ناضرة، يعني حسنة جميلة، إلى ربها ناظرة يعني تنظر إليه، تنظر إليه. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد ومسلم عن صهيب بن سنان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى منادي: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. قالوا: وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة ويؤتنا ما لم يؤت أحد من العالمين؟ نعم، فيكشف الحجاب. قال صلى الله نعم قال صلى الله عليه وسلم: فوالله، أو قال: والذي نفسي بيده، ما أعطوا عطاء أقر لأعينهم منه. ثم بعد ذلك يقول: يا أهل الجنة أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. أسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم معهم وفيهم ومنهم في الدنيا والآخرة. نعم، السؤال هنا: هل ينكر هذه الرؤية بالنسبة للموطن الأول؟ ينكرونها، أظن هذا ظاهر، لا يخفى على ذي لب وبصر وبصيرة وفهم ذلك. لكن قد يقع إشكال في الموطن الثاني في الجنة، هذا خاص بأهل الجنة، هل ينكرها من أنكر الرؤية في عرصات القيامة؟ نعم، من جاهلية ومعتزلة وأشاعرة وغيرهم. الجواب: نعم، ينكرونها، ينكرونها، ولم يثبتوها بحال، لأن كلامهم مطلق، والأصل عندنا أن ما أطلق يبقى على إطلاقه. ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من له. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.